أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة 349، قلنا بأنه هذه المسألة تتضمن دعوى النقص في بصر العين الواحدة أو في بصر كلا العينين. قلنا أن هذه المسألة تقدم نظيرها في باب السمع، في نقص السمع من كلا الأذنين ونقص السمع ودعوى نقص السمع من إحدى الأذنين. بالنسبة إلى دعوى النقص في سمع كلتا الأذنين، هناك تقدم أنه يطالب بالبينة وإلا فعليه القسامة. بينما في محل الكلام قلنا بأنه في المقام السيد الماتن ذكر بأنه يقاس بعين من هو من أبناء سنه، يقاس بعين من هو ادعى نقصان النظر في كلا العينين. يقول هذا يقاس بعين من هو من أبناء سنه. المشهور أيضا ذهب إلى ذلك، و يقف هذا الشخص الذي هو من أبناء سنه وينظر ما يبلغه نظره، منتهى ما يبلغه نظره، ويعلم ثم يعتبر ما يبلغه نظر ماذا؟ المجني عليه، منتهى ما يبلغه نظر المجني عليه، ويعلم ما هو النسبة بينهما، ويلزم الجاني بالتفاوت بين منتهى النظرين، بين منتهى نظر هذا وبين منتهى نظر هذا كما ذكرنا سابقا. قلنا أن هذا الكلام يدل عليه صحيحة رواية عبد الله بن ميمون القداح اللي هي مروية في الباب الثامن الحديث الرابع، وقد قرأنا هذه الرواية على ما تخطر في الدرس السابق. الرواية فيها كلام في السند، الرواية صاحب الوسائل ينقلها عن التهذيب وبإسناده عن جعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله بن القداح. هذا السند بهذا الشكل في الرواية، عبيد الله في السند مردد بين جماعة كثيرين، كثير منهم لاحظ لهم من التوفيق وهو مردد بينهم، وبإسناده عن جعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله بن القداح. عبيد الله مجهول، مو معلوم من هو، مردد بين أشخاص كثيرين ليس كلهم ثقات، وحينئذ الرواية تكون فيها هذه الخدشة السندية. هذا الشيء الموجود في الوسائل، السند بهذا الشكل في الوسائل، هذا هو الموجود في التهذيب المطبوع. والتهذيب نقله عنه بهذا الشكل المجلسي في ملاذ الأخيار وصاحب الوسائل في هاي الطبعة، أيضا الموجود فيها جعفر بن محمد وبإسنادي عن جعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح. فأكو شخص واقع في السند اسمه عبيد الله، هذا موجود في التهذيب المطبوع، والمجلسي في ملاذ الأخيار نقله عنه، أيضا صاحب الوسائل في هذه الطبعة أيضا نقله عنه، وفي جامع حديث الشيعة أيضا نقله عن التهذيب بهذا الشكل. لكن الموجود في الوسائل الطبعة القديمة، الطبعة الأولى، الموجود فيه شيء آخر، موجود فيه عن جعفر بن محمد ابن عبيد الله عن عبد الله بن قداح عن عبد الله القداح. إذن لا يوجد شخص في السند اسمه عبيد الله، وإنما الشيخ الطوسي يروي الرواية بإسناده عن جعفر بن محمد ابن عبيد الله عن عبد الله القداح. وبهذا نخلص من مشكلة أن عبيد الله الموجود في السند لا يعلم من هو لأنه مشترك بجماعات كثيرين، لا يوجد شخص باسم عبيد الله، وإنما الموجود جعفر بن محمد ابن عبيد الله عن عبد الله القداح. والظاهر أن هذا هو الصحيح كما نبه عليه السيد في المعجم، أن هذا هو الصحيح، وذلك باعتبار أن راوي كتاب عبد الله القداح، عبد الله بن ميمون القداح، راوي كتابه هو محمد بن جعفر بن عبيد الله، راوي كتابه هو محمد بن جعفر بن عبيد الله، كما يظهر من طريق النجاشي إلى عبد الله بن القداح، وأيضا طريق الشيخ الطوسي أو أحد طريقي الشيخ الطوسي إلى عبد الله القداح، كل من النجاشي والشيخ الطوسي ذكر طريقا له إلى عبد الله القداح، والراوي عن عبد الله بن القداح في هذين الطريقين هو جعفر ابن محمد ابن عبيد الله. بناء على هذا نستطيع أن نرجح احتمال صحة ما في الوسائل الطبعة الأولى على ماذا؟ على ما في الوسائل الطبعة الحديثة، وإن كان كما قلنا الموجود في التهذيب المطبوع هو كما في الوسائل، يعني عبيد الله موجود في السند، وهكذا في شرح التهذيب المجلسي أيضا الموجود عبيد الله موجود في السند، لكن يبدو أنه اشتباه، لأن يعني كما يقول السيد الخوي أن الراوي لكتاب عبد الله القداح هو جعفر بن محمد ابن عبيد الله. بناء على هذا، يعني بناء على أنه الموجود هو جعفر بن محمد ابن عبيد الله، يمكن تصحيح سند التهذيب للرواية إذا تم أمران تكون الرواية معتبرة سندا. الأمر الأول أن نقول أن جعفر بن محمد بن عبيد الله هو جعفر بن محمد الأشعري، يعني جعفر بن محمد بن عبيد الله بهذا العنوان ماكو دليل على وثاقته، ماكو دليل على وثاقته، لكن إذا قلنا هو متحد مع عنوان آخر وهو جعفر بن محمد الأشعري يمكن حينئذ إثبات وثاقته برواية محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عنه مباشرة، ولم يستثنى من رواياته، يعني ابن الوليد وابن نوح وغيرهم لم يستثنوه من روايات نوادر الحكمة كما استثنى غيره، ومن يبني على أن هذا عدم الاستثناء دليل على الوثاقة، حينئذ يمكن توثيق جعفر بن محمد الأشعري بذلك. فإذا ثبت أن هذا ثقة يثبت بناء على الاتحاد أن جعفر بن محمد بن عبيد الله هذا أيضا شنو؟ ثقة. فلا بد من إثبات أمرين، الأول أن جعفر بن محمد بن عبيد الله هو جعفر بن محمد الأشعري، ثاني أن نبني على أن من يروي عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنى من رواياته هذا دليل على الوثاقة، وقد روى عن ماذا؟ عن جعفر بن محمد الأشعري. إذا تم هذا الأمران حينئذ يمكن تصحيح سند الرواية. أما الأمر الأول وهو أن جعفر بن محمد بن عبيد الله هو جعفر بن محمد الأشعري، هذا هم أكو قرينة عليه، القرينة هي هاي أن جعفر بن محمد الأشعري بهذا العنوان روى عن عبد الله القداح روايات كثيرة جدا، أن جعفر بن محمد الأشعري بهذا العنوان روى ماذا؟ روى عن عبد الله القداح روايات كثيرة، يقول السيد في المعجم أنه بلغت 109 روايات، بينما العنوان الآخر وهو محمد بن جعفر ابن عبيد الله لم يبها العنوان لم يروي عن عبد الله القداح إلا روايات قليلة جدا قليلة جدا 4 روايات مثلا. إذا ضممنا إلى ذلك أن راوي كتاب عبد الله القداح ومنه هو العنوان الثاني يعني هو جعفر ابن محمد ابن عبيد الله هذا هو راوي كتاب عبد الله بن قداح بنص النجاشي والشيخ الطوسي بنص النجاشي والشيخ الطوسي أنه هو راوي كتابه كتاب عبد الله القداح حينئذ يستبعد جدا أن راوي الكتاب ما يروي عنا إلا 4 روايات بينما غير راوي الكتاب يروي عنا هذه الروايات الكثيرة هذا قرينة على ماذا على أن جعفر بن محمد بن عبيد الله راوي كتاب عبد الله القداح هو ماذا هو جعفر بن محمد الأشعري الذي يروي عن عبد الله القداح روايات كثيرة جدا هاي قرينة على ماذا على أن المراد به هو هذا والأمر الثاني بعد هذا حسب المبنى أنه ليبني على أن من روى عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنى تستثنى رواياته فهذا دليل على الوثاقة حينئذ تثبت وثاقة ذلك هذا الشخص وأما بناء على التعدد مو الوحدة بناء على أن محمد بن جعفر بن عبيد الله غير محمد ابن جعفر الأشعري غير هذا فحينئذ لا دليل على وثاقة محمد ابن جعفر ابن عبيد الله يعني قلنا ماكو دليل على وثاقة هذا الرجل بناء على التعدد لكن على كل حال هذا كله مو مهم سواء أمكن تصحيح هذه الرواية في التهذيب أو لم يمكن تصحيح هذه الرواية في التهذيب على كل حال الرواية معتبرة وصحيحة وذلك لأن الشيخ الصدوق رواها في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن ميمون رواها بإسناده عن عبد الله بن ميمون وطريق الشيخ الصدوق إلى عبد الله بن ميمون ذكره في المشيخة وهو طريق صحيح بل في الحقيقة ذكر طريقين إليه الشيخ الصدوق ذكر طريقين إليه وكل منهما صحيح كلا الطريقين تام ومعتبر ومن هنا تكون هذه الرواية صحيحة بحسب نقل الشيخ الصدوق في الفقيه لأنه طريقه كما قلنا إلى عبد الله هو عبد الله بن ميمون القداح هذا ثقة بلا إشكال طريق الشيخ الصدوق إليه أيضا صحيح فتكون الرواية معتبرة بحسب نقل الشيخ الصدوق الرواية قرأناها في الدرس السابق تقول أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى أنقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر من تقص من بصره فأعطاه دية من تقص من بصره أو فنظر ما نقص من بصره فأعطاه دية من تقص من بصره قلنا أن المقصود بهذا هو هذا أنه يؤتى بهذا الشخص ويقعدان معا هذا والمجني عليه الذي يدعي نقصان بصره طبعا ما قالت الرواية نقصان بصر إحدى العينين نقصان البصر يعني نقصان كلا العينين شو ظاهر الرواية ولذا قاعد نطبقها في هذا الفرع فينظران حينئذ ينظران التفاوت بين منتهى نظرهما التفاوت بين منتهى نظرهما هذا حينئذ يلزم به الجاني يلزم به الجاني فإذا كان التفاوت بالنصف حينئذ يلزم بأن يدفع نصف الدية وهكذا زين هذه أكو بها فقضية أنه شنو ينظر لهالشكل هذا، يعني نقعد لهذا الشخص اللي هو من أبناء سنة ونقول له بأنه نشخص منتهى نظره ونجيب المجني على أيضا يقول بأنه أشوف لهذا المقدار أنا هيك مباشرة نصدقه؟ يعني لو فرضنا أنه ذاك كان يشوف منتهى نظر 100 متر، المجني عليه قال أنا منتهى نظري 10 أمتار، ها يعني تصير الدية إلى أكثر، فنصدق هكذا؟ ظاهر أنه لا، يعني هذا اختبار إلى أن نعلم بصدقه لأن هذا هو منتهى نظره، وإذا علمنا بصدقه بأن هذا هو منتهى نظره بالاختبار الواحد فبها. أما إذا فرضنا أننا لم نعلم بذلك وبقينا شاكين بأن هذا صادق فيما يقول بأن هذا هو منتهى نظره أو لا، في هذه الحالة لا بد من ماذا؟ من تكرار الاختبار بالجهات الأخرى، ها الجهات الأخرى، يعني في جهة أخرى أيضا نقول لهذا الشخص الذي جئنا به من الخارج اللي هو من أسنانه شقد منتهى نظره، هذا من اتهم بشيء فأفرض منتهى نظره 100 متر، هذا لما نقول له بأنه شوف قد منتهى لوين يشوف، ها لابد أنه يدعي شيئا، إذا هذا الذي ادعاه في هاي الجهة مساوي لما ادعاه في هاي الجهة حينئذ يعلم أنه صادق، لأنه هو ما يقدر يحدد بأنه هذا منتهى نظره قد كان في الاختبار الأول حتى يدعي ذلك بنفسه في الاختبار الثاني، ما يدري هالشيء، ما يقدر يشخص بهالدقة هاي. فإذا فرضنا أن وضعنا علامة في الاختبار الأول وصلنا إلى مثلا مسافة 25 متر، قال أنا بعد 25 بعد ما أشوف، هاي 25 أنا أشوف بها بعدها ما أشوف، في الاختبار الثاني هم نضع له هذا خو ما ضابط 25 متر، فراح يقول فد مقدار يقول أنه هذا هو منتهى شنو نظري، إذا شفنا بأنه هذا أيضا 25 متر وهذا 25 متر نعرف بأنه صادق لأن هذا هو منتهى نظري، إذا صار تفاوت وشككنا في صدقه من جهة أخرى. على كل حال المهم هو أن يحرز صدقه بأن هذا هو منتهى نظره، فإذا علمنا بذلك حينئذ هذا التفاوت بين منتهى النظرين يعطى ماذا؟ يعطى إلى الجاني، يؤخذ من الجاني، هذا المقصود في المقام، مو مقصود أنه الرواية بمجرد أن هذا يدعي بأنه منتهى النظر إلى هنا، هذا هو من مصلحته أن يدعي بأنه منتهى النظر إلى 5 أمتار، أكثر من هذا بعد ما يشوف مش مدرين أنه صادق، هذا اختبار، فنختبره إلى أن نعلم بصدقه، وحينئذ يترتب عليه هذا الحكم الذي ذكرناه. هذا بالنسبة للفرع الأول. بالنسبة إلى ما إذا ادعى النقص في إحدى العينين في السمع، أيضا طرحنا هذه المسألة، إذا ادعى النقص في إحدى الأذنين، نقص السمع في إحدى الأذنين، هناك في السمع تقدم بأنه الحكم هو أن تقاس إلى العين الصحيحة بالكيفية المتقدمة، في كلتا الأذنين ما له معنى نقيس العين، ماكو صحيح اثنيناتهم يدعي به النقص، لكن عندما يدعي النقصان في إحدى الأذنين هنا اختبار يكون بأن نقيس علما إلى الصحيحة بالطريقة المتقدمة سابقا، أن تسد الناقصة وينظر بالصحيحة فينظر منتهى ماذا؟ منتهى ما يبلغه نظر العين الصحيحة ويعلم، ثم تسد الصحيحة وينظر بالعين التي يدعي نقصانها فأيضا ينظر منتهى ما يبلغه نظره بالعين المصابة ويلاحظ التفاوت بين منتهى النظرين يعني بين منتهى نظر العين الصحيحة ومنتهى نظر العين المصابة. ويعطى هذا التفاوت لمن يأخذ التفاوت من الجاني. هناك أيضا قلنا بأنه يعني منصدق بأول ما يقول بأنه أنا منتهى نظري بالعين المصابة المقدار هذا، وإنما يعني يختبر إلى أن يعلم بصدقه في أن هذا هو منتهى نظره بالعين المصابة، وأن هذا هو منتهى نظره بالعين الصحيحة. وهذا شلون بتكرار الاختبار يعلم هذا؟ إذا كان التفاوت بالاختبار الأول بين نظر العين الصحيحة ونظر العين المصابة تفاوت بينهما هو نفسه موجود في الاختبار الثاني، يعلم أنه صادق، يعلم أنه ماذا؟ أنه صادق، وإلا لا يكون صادق، يعني لا يصدق في قوله. إذا اختلف شنو؟ إذا كان هناك تفاوت، يعني التفاوت مو نفسه كان، وإنه اختلف هذا التفاوت بين منتهى نظر العين الصحيحة ومنتهى نظر العين المصابة في الاختبار الثاني عنه في الاختبار الأول، وهكذا. هذا في باب السمع. في محل الكلام إذا ادعى نقصان النظر في أحدى العينين، في محل الكلام السيد الماتن ذكر بأنه تقريبا نفس ما ذكره في السمع، أنه يختبر بقياس العين المصابة بعينه الأخرى الصحيحة بالنحو المذكور المتقدم الذي ذكرناه الآن. ثم يطالب بماذا؟ بالقسامة. في باب السمع أيضا قلنا بأنه القسامة لا بد منها، يعني اختبار وقسامة، وذكرنا السر في هذا كما مرارا ذكرنا، أن الاختبار يثبت به أن هناك نقصان في عينه، نقصان نظر في عينه، أما كون النقصان مستند إلى الجناية هذا لا يثبت بمجرد الاختبار، وإنما لا بد من القسامة حتى يثبت استناد هذا النقصان في النظر إلى الجناية حتى يلزم الجاني بدفع الدية. الدليل على هذا في محل الكلام، يعني الدليل على أن هذا الاختبار لا بد منه وأن القسامة لا بد منها في محل الكلام، يعني في دعوى نقصان النظر في إحدى العينين، الدليل هو روايتان، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال. صحيحة معاوية بن عمار هي الحديث الأول في الباب الثامن من أبواب ديات المنافع، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره، أي شيء يعطى؟ أي شيء يعطى؟ قال تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إنجازه قال لا أبصر، إذا جازه قال لا أبصر، قربها حتى يبصر، ثم يعلم ذلك المكان يعني منتهى نظره، ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاء سواء كانت المسافات متفقة فحينئذ هذا هو يكون صادق، وإلا قيل له كذبت حتى يصدق إلى أن يصدق. قلت أليس يؤمن في دعوة؟ يعني قال لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين. هذا التفاوت بينهما يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من الدية بمقدار هذا التفاوت. هاي رواية تدل على الاختبار بهذا الشكل. واضح من الرواية أنه توضع له بيضة، مو توضع بيضة على عينه كما في الرواية الأخرى اللي قرناها سابقا وسنقراها. توضع له بيضة ثم يقال له انظر، كعلامة توضع له بيضة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي صحيحة يونس اللي هي الباب الثاني عشر، قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه. هاي الرواية يعني بعيد جدا أن المقصود هو ربط بيضة على عينه، وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى. واضح أنه المقصود بالبيضة هي التي تغطي العين، تغطى العين، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك. هذا الاختبار المتقدم. والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه. يقول مع هذا الاختبار لا بد من القسامة، مع هذا الاختبار باختبار واحدة ما يفيد، لا بد من القسامة على 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 ماذا؟ على قدر ما أصيب من عينه، على قدر ما أصيب من عينه. فإن كان، هو يوضح شو المقصود بها، فإن كان سدس بصره يعني كان ما أصيب من عينه هو سدس البصر، حلف هو وحده وأعطي الدية، حلف هو وحده وأعطي سدس الدية. وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، لأن ثلث مثل سدسين. وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، لأن النصف يمثل ثلاثة أسداس. وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، لأن الثلثان ثلثين يمثلان أربعة أسداس. وإن كان أربعة أخماس، وقلنا في نسخة أخرى خمسة أسداس، وهذا هو الأقرب، لأنه هناك كان أكو أربع أسداس، هنا راح يصير جد خمسة أسداس. وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، لأن هذا يمثل خمسة أسداس. وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، لأن البصر كله يمثل ستة أجزاء كما تقدم، والقسامة مع ذلك من الستة أجزاء. البصر كله ستة أجزاء، فيقدم على أسداس، السدس إلى يمين واحد، السدسان يمينان، وهكذا إلى أن نصل البصر كله. فهناك ستة أيمان يحلف هو وحلف معه خمسة نفار. ثم تقول الرواية وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضعفت عليه الإيمان أيمان، بمعنى أنه يحلف هو، فإذا احتاج إلى يمين رجل آخر يحلف مرتين، إذا ثلاث رجال يحلف رجلين يحلف ثلاث أيمان، ثلاث رجال يحلف أربع أيمان، وهكذا. فإذا كان البصر كله فلا بد أن يحلف ستة أيمان. هذا هو الدليل على ما ذكره السيد الماتن في المقام. وقلنا بأنه الحاجة إلى القسامة باعتبار أنه تثبتنا أن هذا النقص الذي ثبت بالاختبار، بالمقدار الذي ثبت بالاختبار، ثبتنا هذه الاختبار يثبتنا أن النقص موجود، أنه هذا نقص بصره بلا إشكال، لكن يعجز عن إثبات أن هذا النقص مستند إلى الجناية. ومن هنا كانت الحاجة إلى ماذا؟ كانت الحاجة إلى القسامة لإثبات ماذا؟ لإثبات استنادي النقص إلى ماذا؟ إلى الجناية. ومن هنا يظهر من بعض الفقهاء أنه ماكو حاجة إلى القسامة، ماكو حاجة مع الاختبار، ماكو حاجة إلى القسامة، لكن الظاهر أنه أن الحاجة موجودة إلى القسامة، بل الرواية نفسها هي الرواية صحيحة يونس، هي صريحة في ماذا، في أنه لا بد من القسامة، تقول وكم في صحيح معاوية بن عمار ما بها قسامة، ما بها قسامة، ولعله صحيح بن عمار ما ناظر إلى باب التداعي والقضاء، يعني مو تقول أكو دعوة بين واحد وبين واحد ثاني، مو ناظر إلى القضاء، ولذا لم تذكر القسامة، لم تذكر اليمين، لأنه صحيح معاوية بن عمار هكذا تقول. تقول عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره، أي شيء يعطى، تربط أحداهما ثم توضع له بيضة، إلى آخر ما قال، يعني يريد يشخص يحدد مقدار النقص المدعى، فجاء بالاختبار لكي يحدد مقدار النقص المدعى، ما ناظر إلى مسألة تداعي وقضاء حتى يذكر مسألة اليمين، اليمين إنما يجي في باب التداعي، والقسامة تجي في باب التداعي والقضاء، وعدم ذكرها ما يعني أنها اليمين ليس باللازم، بل صحيحة يونس صريحة في أنه لا بد من ماذا، لا بد من اليمين، لأنه يقول والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه، مع ذلك يعني مع الاختبار، فإذا لا بد من القسامة ولا يمكن الاستغناء عن القسامة بالاختبار كما يظهر من المحقق الأردبيلي. هذا ما يرتبط بمسألة 349، نقرأ المسألة، نقرأ المتن. قال الودع المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال لا أعلم، اختبر ذلك بقياسه بعينه الأخرى الصحيحة، ومع ذلك لا بد من إثبات ما يدعيه من القسامة على ما بينا، الاختبار والقسامة. ثم يقول ولو ادعى النقص في العينين، هذا الذي بحثناه أولا، كان القياس بعين من هو من أبناء سنه، كان القياس بعين من هو من أبناء سنه، استنادا كما قلنا إلى صحيحة عبد الله بن ميمون القداح بحسب نقل الشيخ الصدوق. مسألة 350، قال لا تقاس العين في يوم غيم، لا تقاس العين في يوم غيم، هذا الدليل عليه هو هاي الرواية الصحيحة سندا، محمد بن الحسن بإسناده، باب الخامس من أبواب ديات المنافع، الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد يعني السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال لا تقاس عين في يوم غيم، لا تقاس عين في يوم غيم، لأنه الشوف يكون ضعيف في يوم الغيم، فلا تقاس في يوم غيم في الظلمة الموجودة، فلا بد أن تقاس في يوم طبيعي فيه الشمس طالعة. يعني هذا النص موجود في ماذا، في أنه لا تقاس عين في يوم غيم، قال لا تقاس العين في يوم غيم، وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع من معرفة الحال، من هنا يفهم أنه لا خصوصية مختلفة الجهات، كل ما يمنع من ظهور الحال ومعرفة الحال وموجب للشك وأنه هذا هو الواقع أو ليس هو الواقع، هذا يعني ينبغي تجنبه. فلا تقاسوا في أرض مختلفة الجهات بها علو بها انخفاض، بحيث هذا يكون مؤثر على ماذا؟ مؤثر على النظر. على كل حال، المهم هو أن نحصل على وضوح في ماذا؟ في أنه منتهى نظر العين الصحيحة ما هو، ومنتهى نظر العين المعيبة المصابة ما هو، وحينئذ نأخذ التفاوت من ماذا؟ من الجاني بمقداره من الدية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.